أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كنا بصدد مناقشة السيد الحكيم قدس سره لأستاذه الأخند، لأن الأخند أيضا مال إلى التفصيل بين النجس والمتنجس، وأن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة فقط دون المتنجس، وكأن ملخص كلامه قال لا دليل على شمول الانفعال للمتنجس. فرد عليه السيد الحكيم بملخصه أيضا أنه كيف تقول ليس عندنا دليل. وهذه روايات كثيرة ذكرها تشمل بإطلاقها المتنجسات، لما يقول الإمام إذا غمس يده إن أصاب يده جنابة وغمسها في الماء لا تتوضأ من هذا الماء ولا تشرب، وقدر مطلقا تشمل النجس والمتنجس، فنتمسك بإطلاق قدرة. هذا ملخص ما قاله السيد الحكيم، لكنه اعترف السيد الحكيم ولو على نحو الاحتمال بأنه نعم توجد عندنا أكثر من رواية تقيد هذا الإطلاق، وتصلح أن تخصص هذا لفظ القذر بخصوص عين النجاسة اللي كانت موثقة ببصير، اللي فيها إن غمس يده وفيها شيء من ذلك، وهذا التقييد يعني ليس مطلق القذارة التي توجب الانفعال. الإمام يقيدها يقول وفيها شيء من ذلك، ذلك تعود على عين النجاسة التي ذكرها السائل، فهي تصلح إذن للتقييد أن ليس كل قذر بإطلاقه يوجب الانفعال. ورواية علي بن جعفر نتذكر الشخص الذي أصابت يده جنابة ثم مسحها بخرقة وغمسها في الماء، الإمام قال لا بأس عليه، يستطيع أن يشرب ويتوضأ ويستعمل هذا الماء، هو صريحة بأنه لما أزال عين النجاسة لا ينفعل الماء بملاقاتها. لكن سيد الحكيم كما نتذكر من الدرس السابق ناقش كأنه كلتا الروايتين من عدة جهات، ثم نحن بدأنا بمناقشة السيد الحكيم قدس سره انتصارا للأخند. ذكرنا بعض النقاط ولا بأس بأن نعيد الذي أخذنا، أكيد إن شاء الله ما نعيد سوى الإشارة إليه، لكن الذي نضيف أقول في تعليق على السيد الحكيم قدس سره إن وصف القدر وإن كان شاملا للمتنجسات، نعترف معك يا سيد الحكيم، وقد استعمل في الروايات كما في القاعدة المعروفة المأخوذة من موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وهذا طبعا يتحدث عن المتنجس النظيف الذي يتقذر. فإذا هذا توصيف المتنجس بأنه قذر هذا معك أيها السيد الحكيم، فهو يشمل لفظ القذر ما لو كانت تحمل شيئا من عين النجاسة أو لا، هذا صحيح. إلا أن نلتفت إلى نقطة، وهي إلا أن إطلاقه عليه حكمي اقتضاه التشريع، وصف المتنجس بالقذر مو وصف حقيقي، الإطلاق الحقيقي للفظ القذر هو على عين النجاسات، أما المتنجس هذا إطلاق حكمي باعتبار وحدة علاقة بينهما، شنو وجوب تطهيره، كما أن النجس يجب تطهيره المتنجس يجب تطهيره، فبهاللحاف سمي قذر باعتبار حكمه، التشريع قال ذلك. إلا أن إطلاقه إطلاق وصف القدر عليه عن المتنجس حكمي اقتضاه التشريع بوجوب تطهيره، وليس حقيقيا كأعيان النجاسات، تلك هي القدر بالدقة وبالحقيقة. وعليه هذه الالتفات شنو نتيجتها فلا يلزم منه التطابق في التأثير كالانفعال بهما، الانفعال بعين النجاسة أكيد، لكن هل أن مجرد صحة إطلاق وصف قذر على المتنجس يعني أنه يشترك مع عين النجاسة في التأثير بالانفعال؟ لا يلزم منه، هو نعم يطلق عليه قدر باعتبار وجوب تطهيره، هل هذا يلزم منه التطابق في سائر الآثار ومنها انفعال؟ لا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه. فلا يلزم منه التطابق في التأثير كالانفعال بهما، كما أن الانفعال يحصل بعد النجاسة يحصل بالمتنجس، لم يثبت. ولا في الأحكام أيضا لا يوجد تطابق ككيفية التطهير، وهذا واضح، مثل يجب التعفير بالتراب من ولوغ الكلب، لكن المتنجس بولوغ الكلب يجب التعفير منه لا. فإذا لا يوجد تطابق بالتأثير، مجرد إطلاق وصف قدر عليه لا يعني أن تأثيرهما واحد، ولا يعني أن أحكامهما واحدة، وهذا واضح بدليل أن المتنجس بالولوغ وأمثاله ونحو ذلك. فقوله قدس سره نذكر نص بالدرس السابق، ويعترف بأن مورد الروايات قال بيان حكم النجاسات المختلفة من بول الدواب وولوغ الكلاب واغتسال الجنب ودخول الدجاجة والحمامة وقد وطأت العذرة التي قصد السؤال عن انفعال، قال وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات. السمين حشر المتنجسات هنا، وأنت تقول أن الرواية كلها واردة في أعيان النجاسات، فكيف لما قال وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات؟ إلا أن يريد أنه لاحظ يتمسك بإطلاق ودخول الدجاجة والحمامة وقد وطأت العذرة، فيقول لك مطلقا وطأت العذرة وفي أرجلها شيء من العذرة أو ليس فيها شيء من العذرة، نتمسك بهذا الإطلاق. وإلا حشر المتنجسات هنا وأنت تقول أن السؤال كله عن عين النجاسة، لكن طبعا في هذا غفلة، أن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة يطهر، فما عندنا متنجس في الحيوانات. فهي الدجاجة والحمامة وطأت العذرة ودخلت الماء، لو هي حاملة لعين النجاسة ويتحقق المطلوب مالتنا أن النجاسة فقط بعين النجاسة، لو زائل عين النجاسة هي طاهرة هذا الحيوان، هذا ليس متنجس لأن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة. فما وجه حشر المتنجسات في كلامه قدس سره؟ لا أجد له معنى. قال أن السؤال في مورد بيان حكم النجاسات المختلفة من بول الدواب وولوغ الكلاب واغتسال الجنب ودخول الدجاجة والحمامة وقد وطأت العذرة التي وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات. وين المتنجسات في السؤال؟ لا يوجد. لذلك قلنا فقوله قدس سره وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات التي من شأنها التنجيس غريب، ولا ندري كيف حشرت المتنجسات، بعد اعترافه بأن مورد الروايات أعيان النجاسات، أما الدجاجة والحمامة التي تدخل الماء وقد وطأت العذرة فلا بد أن يراد منها وهي حاملة للعين، إذ لو لم تحملها فإنها طاهرة وليست متنجسة لأن الحيوان يطهر بزوال العين. هاي مرحلة قلنا أنه لا دليل، لا نريد نتقدم، نريد نقول لا، نحن نملك الدليل على تعين وصف القذر هنا بخصوص عين النجاسة. انتهينا إلى الآن، كانوا لا دليل على المطابقة بين المتنجس والنجيس، لا نريد أن نقول هنا يتعين حمل وصف القذر الذي يتنجس به الماء القليل هو فقط عين النجاسة، بل نستطيع القول أنه يتعين حمل القذر الذي ينجس الماء القليل على ما فيه شيء من العين هنا لأكثر من وجه. ألف ذكرنا في الدرس السابق وهو أنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات. الثاني أيضا ذكرنا في الدرس السابق وهو أن نفس الروايات التي استدل بها السيد الحكيم على الإطلاق بنفسها نستدل نحن بها على خصوص عين النجاسة، كصحيحة هشام بن عبد ربه أخونا تذكرها، نحن قربناها على أنها خصوص عين النجاسة. هذا كان باء. جيم أيضا قلنا فيها أنه ولو تنزلنا فإن هذا الإطلاق مقيد برواية علي بن جعفر وموثقة أبي بصير، لو سلمنا أن وصف قذر مطلق يشمل النجاس عين النجاسة والمتنجس، خو عندنا موثقة أبي بصير تشرح وتبين ما المراد من القدر خصوصا النجاسة؟ لأن الواو هنا حالية، لما يقول فإذا غمسها وفيها شيء من ذلك، واو حالية يعني حال كونها حاملة لشيء من ذلك، يتنجس الماء ولا تشرب منه ولا تتوضأ. فإذا هذه موثقة أبي بصير تقيد تلك الإطلاقات، وبالدقة هي تبين ذلك الإجمال، كأنه لفظ أصابع ولفظ قذر نعتبره مجمل. الآن هو سيسمي إطلاق مجمل تبينه هذه، حتى لو كان إطلاق تقيده هذه. دال يمكن أيضا نضيف أخرى نقطة أخرى، إنما ذكره سيد الحكيم قدس سره مبني على وجود تقدير، ونعلم الأصل عدم التقدير، لأن السيد الحكيم كيف يعني خلينا نقول تخلص، لا نقول تهرب، كيف تخلص من موثقة أبي بصير؟ قال هاي جملة فإذا غمسها وفيها شيء من ذلك، هاي هي بالدقة غمسها وقد كان فيها شيء من ذلك. فبإدخال كان تقدير كان راح تشمل أنه هذا لو كان الآن حين الغمس حامل لو ما حامل، المهم أنه كان قد أصابه شيء من ذلك، وهو الأصل عدم التقدير كما نعلم، ولا دليل على هذا التقدير. ثم هذا يرجعنا إلى أنه وقد كان شيء من ذلك، يعني راح تفسر ذلك بالإصابة، وقلنا أن الإصابة معنى غير قابل للتبعيض. الإمام لما يقول وقد كان فيها شيء من ذلك، هو من تبعيضية زين، فهل الإصابة معنى قابل لأن يزول منه شيء ويبقى منه شيء حتى الإمام يقول فإذا غمسها وفيها شيء من ذلك؟ قل إصابة لو تقبل الحدوث لو العدم، ما تقبل التجزئة حتى ترجع ذلك على الإصابة، هذا ليس الصحيح. لذلك قلنا فلا بد من تفسير من ذلك، يعني من القدر لأعيان النجاسات التي ذكرها السائل. ثم انتقل قدس لمناقشة رواية علي بن جعفر، هذا انتهينا منه بالدرس السابق أيضا. الآن مهدنا الطريق للانتقال لمناقشة السيد الخوئي. قلنا أن السيد الحكيم قال على نحو الاحتمال أنه نعم هنا إطلاقات يمكن التمسك بإطلاق لفظ قذر الشامل للنجاسات، لكن قد يقال بأن هذا الإطلاق مقيد بموثقة أبي بصير ورواية علي بن جعفر. لا، السيد الخوئي قدس نفسه اعتبر هذا توهما، هذا الاحتمال من السيد الحكيم هذا توهم، هذا لا ينبغي أن يقال. كيف يشرح؟ لذلك قلنا الآن ننتقل لمناقشة السيد الخوئي للقول بالتفصيل للأخند يعني. واعتبر السيد الخوئي قدس سره ما احتمله السيد الحكيم قدس سره من تقييد إطلاقات الإصابة بالنجاسة بموثقة أبي بصير ورواية علي بن جعفر توهما، هذا توهم، هذا ليس احتمالا يسوى أن نناقشه، هكذا يريد أن يقول. لماذا؟ الأولى، ففي الأولى موثقة أبي بصير قال بتلخيص منا وبيان طبعا، قال لأن القذر يطلق تارة على الحامل للقذارة، فيكون الوصف بالقذر منتزعا عرفا من نفس الأعيان القذرة، والقذارة عينية، هذا المصداق الأول وهو الأوضح وهو المصداق الحقيقي. لما نصف شيئا بأنه قذر هذا له إطلاقان، إطلاق الأول خلينا نسميه الحقيقي وهو ما لو كان حاملا لعين النجاسة، هنا قذارته حقيقية وقذارته عينية وهو القدر المتيقن من إطلاق وصف القذر. قال يطلق تارة على الحامل للقذار فيكون الوصف بالقدر منتزعا عرفا من نفس الأعيان القذرة، والقذارة عينية، هذا مصطلح من عندنا أردخل لي مقابل القذارة الحكمية حتى نوضح الالتفات اللي ذكرناها في أول الدرس، أن اطلاق وصف قذر عليه تارة تكون عينية فهنا تمام الأثار تترتب، وتارة حكمية، فالقدر المتيقن وجوب تطهيره، أما كل آثار القذارة تترتب عليه حتى تنجيس للملاقي لم يثبت. فهي مصطلحين، ولعل شهيد الصدر الأول طبعا قال بهذين المصطلحين في بحوث في شرح العروة الوثقة، قال سيد الخوئي: وتكون الإضافة حينئذ بيانية كخاتم فضة. هذا إضافة بيانية، خاتم فضة يعني خاتم من فضة. فنقول هنا ماء قذر، أي ماء قذر بعين القذارة التي هي البول هذا، كخاتم فضة أي خاتم من فضة، أي قذر من بول أو جنابة. فهي إضافة بيانية، وهذا قلنا المصداق الحقيقي للقذر، واللي سمينا قذارته عينية. كما يطلق وصف القذر تارة أخرى على من أو على ما، لأن المن للعاقل، على ما أصابته وإن لم يكن حاملا لها، وتكون القذارة حكمية حينئذ. متنجس هذا، أصابه قذارة الآن ليست موجودة عليه، لكن هو قذر لأن أصابته في آن ما نجاسة، فهي نسميها قذارة حكمية. ليش؟ لأن وجودها يكون اعتباريا بلحاظ التشريع، التشريع وصفها قذر، لا سميناها قذر ولا ليست حقيقية. فالإضافة هنا ليست بيانية. قال: فالإضافة نشوئية، ومعناه أن في اليد قذارة ناشئة من بول أو جنابة. فهنا ليست إضافة حقيقية مثل الأول إطلاق الأول، لا، هنا سماها إضافة نشوئية، أي إضافة أي وصف بالقذر ناشئ من كونه قد أصابه. ثم قال نص كلمته ذاك كله ببيان منا، قال: فصح أن يقال فيها شيء من القذر، هاي بالإضافة النشوئية، يعني قذارة ناشئة من إصابة ببول أو جنابة إلى غيره. ثم قال قدس سره: وبما أنه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ولا يصح الاستدلال بها على القيد. يعني يريد يقول أنتم أيها المفصلون يا جماعة الشيخ الأخون، إنما يتم استدلالكم على أن الملاقات فقط بعين النجاسة تتنجس إذا أحرزتم أن وصف قذر على النحو الأول، وهنا الرواية مجملة، من أعرف تقصد أي قذر أي وصف، إطلاق الأول أو الثاني، وانتو استدلالكم يتم بناء على المعنى الأول خاصة، لأن المعنى الثاني ما يفيدكم، فحينئذ الرواية تكون مجملة ولا يتم استدلالكم، لأن ما تعين المعنى الذي تبنون استدلالكم عليه. قال: وبما أنه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ولا يصح الاستدلال بها على القيد، باعتبار كما نبين أن الاستدلال بالرواية على التقييد وعدم الانفعال بالمتنجس يتم على الأول دون الثاني وهو غير متعين. أقول: ويرد عليه واحد ما تقدم في الجمع العرفي من وجوه تعين المراد بالقذر، وهو حامل عين النجاسة وأن في اليد شيئا منها، وقد تقدم وجهه والشواهد عليه. لا نعيد هذا، احنا مو تبرعا من عندنا، هذا بالجمع عرف قلنا وذكرنا الشواهد عليه من الروايات تعين المراد بالقدر أنه ما لاقى عين النجاسة، هذا المفروض نرجع إلى هناك. هاي واحد. اثنين: الإجمال لا ينفعه قدس سره، بل ينفعنا. لماذا؟ لأن لازمه الأخذ بالقدر المتيقن وهو حامل النجاسة. جيد، إذا تعترف بأن الرواية مجملة هاي تضرك أنت، لأن أنت تريد أن تكون مطلقة حتى تتمسك بإطلاقها. الآن إذا اعترفت مجملة ما تفيدها، كانت تفيدني الإجمال، لأن معنى الإجمال ولازمه أن نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من وصف قدر الحامل لعين النجاسة، فهذا الإجمال اللي اعترفت به جيد، هذا إن لمصلحتنا وليس لمصلحتك، لأن أنت اللي تحتاج إثبات الإطلاق، فإذا تقول مجملة معنى ما عندك إطلاق لا يتم. ثلاثة، إن من ذلك في قوله عليه السلام شيء من ذلك، هذا معنى تقدم، ظاهرة في التبعير، أي أن ذلك يراد به شيء قابل للتجزئة بحيث يزول جزء منه ويبقى آخر، والإصابة لا تقبل ذلك، فلا بد أن نعيدها لعين النجاسات حتى تقبل. نعم فيها شيء من ذلك، يعني أزال شيئا من المني أو الدم أو البول وبقي شيء ما آخر، عين النجاسة قابلة لأن نقول عنها شيء من ذلك. أما الإصابة اللي تفسروا أن أصابت يده جنابة، لا هذا خميك. وهذا استظهره الشهيد الصدر في بعض بحوثه هذا المعنى، وإن كان في مطلب آخر، لأنه هو أيضا يقول بأن المتنجس ينجس، لكن ليس كل متنجس، فقط المتنجس بعين النجاسة مباشرة بلا واسطة، أما المتنجس الثاني لا ينجس. فهو قاله في موضع آخر، قال عن هذا قول الإمام عليه السلام وفيها شيء من ذلك، قال إنه ظاهر في النظر إلى القذارة العينية التي لها أجزاء وقد يبقى منها شيء ويزول شيء، لأنها في معرض أن يبقى منها شيء ويزول شيء، لا القذارة الاعتبارية، إذ لا معنى لأن يفرض زوال جزئها وبقاء جزئها الآخر. هاي النقطة الثالثة إذن في التعليق على السيد الخوي. التعليق الرابع ما قلناه أيضا ولخصناه الآن في أول الدرس، من أن إطلاق لفظ قذر على ما أصاب النجاسة وإن لم يحملها مما لا شك فيه صحيح، استشهدنا بقوله عليه السلام في موثقة عبار التي تحولت إلى قاعدة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني قذر يعني تنجس، متنجس ليس المقصود بها أعيان النجاسات، إلا أنه بلحاظ أن حكمه وجوب التطهير، لا أنها مشمولة بعنوانها بحيث يلحق بأعيان النجاسات في التأثير، فهذا ليس ذاك، المتنجس ليس نجسا، لابد بالدقة فرق بينهما، كلاهما تسميه قدر صاحب لحاظ حكمهما، أما بقية لا ينطبق عليه، وهما متغايران عنوانا ومضمونا. وهذه ملاحظة مهمة علينا أن ندخرها إن شاء الله تعالى لبحث أن هل الملاقي المتنجس يتنجس لو لا، لأنه سنجد إن شاء الله، وإذا عندهم كلام آخر من نسمعه منهم، عمدة دلتهم أن المتنجس يقال عنه نجس، وقد وردت الأدلة أن النجس ينجس فالمتنجس ينجس، هذا عمدة الدليل. لا، الذي ورد أن المتنجس يوصف قذر صحيح، لكن قذر حكما بمعنى يجب تطهيره، أما هل يلزم من هذا التطابق مع النجاسة بكل الآثار؟ لا، هذا لم يتم، هذا لم يثبت بدليل. زين، هذا إذن النقاش مع سلخو الذي قال توهم، ثم عرض مناقشة أخرى في السند، لأن في السند في طريقها موثقة، نحن سميناها أبي بصير، في طريقها عبد الله بن المغيرة البجلي، وهو طبعا ثقة جليل القادر، نقل عنه كبار الرواة وكبار الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فسيد الخوي يقول الرواية ساقطة سندا، لماذا؟ لأن عبد الله بن المغيرة مشترك، هو نفسه قدس سره في معجم رجال الحديث لم يذكر شخصا آخر باسم عبد الله بن المغيرة غير هذا، غير البجلي الثقة، هو نفسه. وغاية ما يمكن أن يكون منشأ لهذا الاشتراك المتوهم أن الشيخ الطوسي في رجاله، برجال الإمام الكاظم عليه السلام، ذكر عنوان عبد الله بن المغيرة هكذا مجرد، وفد كم اسم آخر، ثم ذكر عبد الله بن المغيرة وهو مولى لبني عبد المطلب بزاز إلى آخره، ولم يذكر الشيخ له طريق ولا يذكره فيه. هذا المقدار خو لا يصلح أن نسقط روايات فيها عبد الله بن المغيرة الثقة الجليل القدر الذي ينقل عنه كبار الرواة وكبار الفقهاء لمجرد اشتراكي مع اسم لا نعلم ما هو منشأه. وأنت يا سيد أخوي نفسك لم تذكر بعنوان عبد الله بن المغيرة غير هذا البجل الثقة، معنى لا تعتقد بوجود عبد الله بن المغيرة آخر، فمن أين نشأ هذا الاشتراك؟ هذا غير الذي يقال طبعا أنه إذا وجد اشتراك فينصرف إلى المشهور المعروف الذي يكثر الروايات عنه، هذا واضح، هذه أيضا هم يستعملونها. فهذه مناقشة كأنه نجل السيد الخوي عن أن يقولها، إلا قد يقول لك لمجرد التدريب وتعليم الطلبة، البحث والهدف منه تدريب الطلبة وتقوية ملكتهم، فلا بد أن نبين لهم كيف يدققون في الأمور، وإلا هذا لا معنى له إذا أردنا أن نكون على مستوى الاستدلال، هذا لا قيمة لهذا الإشكال. إذا هي ملخص الفكرة نقررها. ثم ناقش السيد الخوي قدس سره في سند الرواية من جهة أن في طريقها عبد الله بن المغيرة ولم يظهر أنه البجلي الثقة، فالرواية ساقطة على الاعتبار. فماذا تريد أيها السيد؟ تسقط كل الروايات التي ورد فيها عبد الله بن المغيرة بحجة الاشتراك، وهذا هو عبد الله بن المغيرة، له 30 كتابا نقل عنه كبار الثقات والرواة والفقهاء. لا، هي مو مناقشة. أقول لا وجه لهذه المناقشة لعدم وجود من يشاركه في العنوان، إذ لم يذكر قدس سره في معجمه غير البجلي، وأنت لم تذكر أن يوجد عبد الله بن المغيرة آخر. ومن قال بالاشتراك، بحثت في بعض الكتب الرجالية عند شو من هو هذا المشترك، ومن قال بالاشتراك مثل الكاظمي في هداية المحدثين قال يوجد هكذا اسم، لكن ذكر أن مما يميز تمييز المشتركات، تعلموا توجد يعني بعض القواعد لتمييز المشتركات، فقال مما يميز أنه عبد الله بن المغيرة الثقة نقل إبراهيم بن هاشم عنه. هو جيد، هي الرواية منقولة عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله. فإذا لو فرضنا وجود الاشتراك فالمميز موجود، كون إبراهيم بن هاشم هو الذي ينقل هذه الرواية عن عبد الله بن المغيرة. ومن قال بالاشتراك مثل الكاظمي في هداية المحدثين ذكر أن مما يميز أنه الثقة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وهو متحقق في المقام، ولم يبين الآخر، هم لم يبين هداية المحدثين خزين الآخر بما نميزه، من الذي يروي عنه، شنو هي طبقته، ما تعرف. ومثله مثل هكذا شخص مجهول لا كيف يصلح شريكا لمثل عبد الله بن المغيرة الذي وصف بأنه ثقة ثقة، وأنه لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. هذا عبد الله بن المغيرة، قاله النجاشي، وله 30 كتابا أحدها في الطهارة. لعل الحديث منه مأخوذ من كتاب عبد الله بن المغيرة في الطهارة. ولعل الذي ألهم وجود اشتراك، خلي شوف منشأ القول بالاشتراك منين، ذكر الشيخ قدس سره في رجاله عنوانين في أصحاب الكاظم عليه السلام، أحدهما عبد الله بن المغيرة مولى بني هاشم كوفي خزاز له كتاب، وبعد 10 أسماء ذكر عبد الله بن المغيرة مجردا، بس عبد الله بن المغيرة. وقال في أصحاب الرضا عليه السلام أيضا عبد الله بن المغيرة مولى بني الحارث ابن عبد المطلب خزاز كوفي. وهذا طبعا كما نعلم لا يكفي للدلالة على التعدد، إذ اختلاف ألقاب وصفات الراوي الواحد معروف في كتاب الرجال، حتى بالنسبة إلى العشائر، في موضع يقول فلان ابن فلان مثلا بجلي، في موضع آخر يقول أنه أنصاري مثلا، هذا موجود خصوصا في مثل رجال الشيخ، لأنه كان هدف الشيخ هو جمع أسماء الرواة بحسب الأئمة عليهم السلام، ثم يقعد خلينا نقول يفرزها ويحقق فيها. هاي ما تسنحت له، ما سنحت للشيخ الطوسي هذه الفرصة. إذن فمثل هذا موجود في كتاب رجال الشيخ الطوسي، في رجال الإمام الصادق عليه السلام يذكر أنه بجلي، في رجال الكاظم يذكر نفس الاسم ويذكر له صفة أخرى يقول أنه مولاي، لا هذا موجود. إذ اختلاف ألقاب وصفات الراوي الواحد معروفة في كتب الرجال، خصوصا في رجال الشيخ الذي توجد فيه معلومات أولية قبل تمحيصها، ولم تذكر المعاجم غير الأول كما نقلنا آنفا، وإذا كما زعم بأن له كتاب لم يذكر الشيخ طريق لكتابه، لأن جاء شيخه لم يذكر أصلا هذا العنوان، ماكو عنوان آخر غير عبد الله بن المغيرة البجلي الثقة. ولو فرض الاشتراك فإن إطلاق العنوان ينصرف إلى البجلي الثقة لشهرته وكثرة الرواية عنه، ونقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقد روى عنه كبار الرواة والفقهاء. أما الخزاز فلم يذكره النجاشي في كتابه ولا الشيخ في فهرسته، ولم يذكر طريقا إلى رواياته، فكيف يكون هذا اشتراكا؟ ثم إن لازم كلامه سيد الخوي قدس سره إسقاط كل الروايات التي ورد فيها اسم عبد الله بن المغيرة الثقة الجليل الذي له 30 كتابا للاشتراك، هل هذا يقبل به سيد الخوي؟ لذا فنحن نجله عن مثل هذه المناقشات إلا أن يريد مجرد التدريب والتعليم كما هو واضح. ثم هاي انتهت نقاشات سيد الخوئي في موثقة أبي بصير، ثم ناقش الرواية الأخرى رواية علي بن جعفر اللي هذا الشخص الذي أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة وغمسها في الماء، المهم قال لا بس يتوضأ ويشرب، ردها بنفس ما رد السيد الخوئي، فلا نعيد بين رواية شاذة ولم يعمل بها أحد من الأصحاب فتهم لشذوذها، وهذا الذي رددنا عليه في الدرس السابق. ثم انتقل سيد الحكيم إلى مناقشة الجزء الثاني من استدلال الأخند، وهو أن روايات الكر إذا بلغ الماء كرا لم ينجزه شيء، استدل المشهور بالمفهوم، يعني إذا لم يبلغ كرا ينجزه. هنا اختلفنا، هل مفهومها موجب كلية، يعني مفهوم إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه كل شيء، لو ينجسه شيء في الجملة وهي موجبة جزئية، فالأخند قال موجبة جزئية، مفهومها موجبة جزئية، وعليه فنأخذ منها بالقدر المتيقن وهو أن الشيء يراد به عين النجاسات، هكذا قال. فرد عليه السيد الحاكم قدس سره بأنه لا، هنا المفهوم موجبة كلية، لأنه العموم الموجود بالمنطوق عموم للأفراد، يعني إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، يعني لا هذا الشيء ولا هذا الشيء ولا هذا الشيء ولا هذا الشيء، فحينئذ يكون المفهوم هو مجموع مفهومات كل هذه الجمل التي تحلل لها المنطوق، وتكون النتيجة المفهوم موجبة كلية، هكذا قال سيد الحكيم. هذا عدنا ملخصا حتى نفهم الرد عليه، وإلا المفروض تقدم. ونعود إلى استدلال الأخند قدس سره، هذا كله كان في الاستدلال على الجزء الأول من كلام الأخند الذي قال لا دليل على شمول عنوان القدر للمتنجسات، فقط يراد بها عين النجاسات، فرد السيد الحكيم والخوئي وأجبناهم. الآن الجزء الثاني وهو هذا المفهوم، هل هي موجبة جزئية كما قال الأخند، وبالتالي ما دامت موجبة جزئية إذن نأخذ بالقدر المتيقن وهو ملاقات عين النجاسات، أم موجبة كلية فتشمل كل النجاسة؟ ونعود إلى استدلال الأخند قدس سره وتعليق السيد الحكيم قدس سره، فنقول إنما أفاده الأخند قدس سره من تعليق العموم هو الظاهر، فلا ترد عليه المناقشة سيد الحكيم بأنه من تعليق، والشيخ الأنصاري أيضا في كتاب طهارته هذا هو تقدم في دروس السابق أيضا هكذا حمله، بأنه من تعليق، وذكرنا مثالا عرفيا حتى نقرب الفكرة. نعيد، لما تقول إذا جد زيد في دراسته فلا يتفوق عليه أحد، هذا منطوق كإذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، ما هو مفهومها؟ هل إذا لم يجد زيد في دراسته يتفوق عليه كل أحد حتى تكون المفهوم كلية؟ لو إذا لم يجد زيد في دراسته يتفوق عليه أحد في الجملة؟ ثاني واضح، ثاني العرف يفهم الثاني. زيد إذا جد في دراسته واجتهد لا يتفوق عليه أحد، لكن إذا لم يجد مو معلوم يتفوق عليه أحد في الجملة، لكن هل مفهومها يتفوق عليه كل أحد؟ لا، العرف لا يساعد على ذلك. فإذا مفهوم هذه الجملة هي موجبة جزئية وليس موجبة كلية. نظير قولنا إذا جد زيد في دراسته فلا يتفوق عليه أحد، فإن مفهومها أنه إن لم يجد يمكن أن يتفوق عليه أحد، وليس مفهومه أن يتفوق عليه كل أحد، وهذا ظاهر للعرف. ولو تنزلنا سام، ليش نصر على أنها موجبة جزئية؟ خلني نجي ويا الشيخ الأنصاري قدس سره، وخلني نجي ويا السيد الحكيم. الشيخ الأنصاري الفرق، الشيخ الأنصاري قال هي مقتضى تركيب هذه الجملة موجبة كلية، وهذا شفنا لا، العرف لا يساعد عليه. السيد الحكيم وسط، قال مقتضى تركيب الجملة قد يقتضي المفهوم موجبة جزئية، إلا أنه هنا مفهوم هذه الجملة موجبة كلية. هذا مو هنا، قال في مبحث الغسالة، مبحث في موضع آخر. السيد الحكيم رد على الشيخ الأنصاري رغم يتبنى على أن مفهوم هاي روايات الكر موجبة كلية، فتعرف أنت في مسألتنا هاي ما قبلت بأن المفهوم موجبة كلية، فلماذا قبلت هناك في مبحث الغسالة؟ فهذا هو سيد الحكيم يقول أنه قد نناقش بأن صياغة هذه الجملة وتركيبها لا يلزم منه أن يكون المفهوم موجبة كلية، لكن نقول هنا في خصوص روايات الكر بمقتضى القرائن يكون مفهومها موجبة كلية. هذا الفرق، فهو ليس كالشيخ الأنصاري الذي يقول بأن مقتضى تركيب الجملة موجبة كلية، ولا هو كالأخند الذي يقول أبدا لا مقتضى التركيب ولا القرائن، كلها هي موجبة جزئية. فلذلك قلت ولو تنزلنا سعليش احنا نبقى نتصارع في قضية مفهوم جملة كلية هاي الموجبة كلية لولا المفهوم. ولو تنزلنا وقلنا أن المفهوم في المقام مو باقتضاء تركيب الجملة، في المقام موجبة كلية كما يظهر من قول السيد الحكيم قدس سره هنا، قال هنا يعني يقول مو مطلقا الجملة الشرطية يكون مفهومها موجبة كلية، لا قال هنا أي في خصوص المقام للقرائن التي ذكرناها في أكثر من موضع، وتقدمت البحث في مفهوم رواية الكر. وليس لأن الكلية مقتضى القاعدة كما تقدم عن الشيخ الأنصاري، أقول فلو تنزلنا فإن كليته بلحاظ أعيان النجاسات ولا يتجاوزها، حتى لو قلنا أن المفهوم الجملة هي موجبة كلية على عين ورأس، لكن كلية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كل أعيان النجاسات، باعتبار أن السائل سأل يا ابن رسول الله إذا لاقى بول شنو؟ قال لا ينفع. إذا لاقى مني شنو؟ قال لا ينفع. إذا لاقى كلب شنو ينفع؟ فالإمام قال له خلي جيلك إياها من الأخير، لا لما نتعدد لي كل عيان النجاسة، إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، فشيء حتى لو كانت موجبة كلية. الإمام أي شيء يقصد عيان النجاسات، اختصر الطريق على السائل ليش تعدد لي كل عيان النجاسات؟ أعطيك إياها من الأخير كل عيان النجاسات ما دام الماء ليس كرا ينجسه شيء منها. فإذا حتى لو قلنا بالكلية فإن الكلية تكون بلحاظ أعيان النجاسات ولا دخل المتنجسات أصلا، مو يمها الكلام. أقول فلو تنزلنا فإن كليته بلحاظ أعيان النجاسات ولا يتجاوزها، لأن ما تمم كليتها، ذكرنا عدة قرائن يمكن أن تكون في المقام روايات الكر لها مفهوما على نحو الموجب الكلية، كعدم القول بالفصل بين أفراد النجاسة، هذا خاص بها، خاص بها عن النجاسات، ولأن الراوي كان يسأل عن ملاقات أعيان النجاسة، ويعددها. فاختصر الإمام عليه السلام وأعطاه القاعدة الكلية: لكل ماء قليل تلاقيه عين النجاسة، وإن إقحام المتنجس لا وجه له، إذ لا يوجد ما يشير إليه في الدليل المسوق كله لذكر أعيان النجاسات. فمن أين إلا كما قلنا في أول الدرس، إلا أن تقول هام، وعندنا روايات تقول الحمامة والطير، الطير إذا في منقار دم أصابه دم، والدجاجة إذا وطأت العذرة ودخلت في الماء تنجس الماء، فنتمسك بإطلاق أصابت منقاره دم وأرجلها عذرة الشامل لكون العذرة والنجاسة بعدها باقية أو لا، وهذا قلنا فيه غفلتنا، هذا لأن النجاسة إما موجودة فانفعال الماء بعين النجاسة، وإما غير موجودة فطهر هذا الحيوان لأن طهارته زوال عن النجاسة، فما عندنا متنجس بالحيوان، ما عندنا متنجس. فمن أقحمت المتنجس في هذه الروايات؟ حتى إذا قلنا بأن المفهوم جملة موجبة كلية، لا وجود ولا كلام عن المتنجسات. لذلك قلنا: وذكر الدجاجة والحمامة التي تطأ العذرة بلحاظ حملها للنجاسة لا كونها متنجسة، وهذا صريح في بعض الروايات كقوله عليه السلام في موثقة عمار الساباطي قال: فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب، ها كون حامل لعين النجاسة، مضافا إلى عدم صدق المتنجس على الحيوان لأنه يطهر بزوال عين النجاسة ولا يبقى متنجسا. والنتيجة إذن أن الأقرب هو ما ذكره الأخند قدس سره من عدم دلالة الروايات العامة على شمول المتنجس، لا يوجد إذن دليل على أن المتنجس داخل في وصف القدر في هذه الروايات التي تفيد الانفعال لنظر منطوقها إلى أعيان النجاسات، ولا دليل على شمول المتنجس، وأن مفهوم أخبار الكر موجبة جزئية قدرها المتيقن ذلك أيضا، ولا الروايات الخاصة أيضا لعدم تمامية الإطلاق الشامل للمتنجس لوجود ما يعينها بأعيان النجاسات، وهذا ذكرنا وكررنا أكثر من مرة، مضافا إلى روايات أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى تدل على هذا التفصيل غير موثقة أبي بصير ورواية علي بن جعفر، انتهينا منها، لا توجد روايات أخرى سنقربها إن شاء الله تعالى على أن المتنجس لا ينجس الماء القليل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.